بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قلنا أن مشكلة أمانة المضارب وأمانة المشارك، هذه مشكلة تقع فيها السوق الإسلامية، لأن المضاربة والمشاركة وأمثال هذه العقود مبتنية على أمانة المضارب وأمانة المشاركة، وحينما نشارك هذا ونضاربه يقتضي أن يكون أمينا، فإن لم يكن أمينا حينئذ لا نقدم على هذه الأعمال ولا نقدم على هذه العقود، وإنما نتجه إلى العقود الأخرى التي لا تعتمد على أمانة الشخص الذي نتعامل به، بينما نحن سوقنا الإسلامية معتمدة على أمانة الطرف الذي نتعامل به. فما هي الاقتراحات التي نذكرها لكون عقود الأمانة موجودة في السوق الإسلامية بكثرة؟ ذكرنا بالأمس 8 اقتراحات، الآن نقول هذه الاقتراحات 8 كلها صحيحة لأجل إحراز أمانة الطرف الثاني الذي نتعامل معه مضاربة أو مشاركة. أول شيء وأول شرط اقترحناه لإحراز أمانة المضارب، قلنا أنه نشترط عليه إذا ظهرت منك خيانة في العمل أو كذب، فحصتك من الربح تنخفض من النصف إلى الثمن، وإلى نصف الربح. إذا ظهرت خيانة حصتك من الربح تنخفض من النصف إلى الثمن، وهذا شرط صحيح، كما أن الرواية التي في الإجارة هناك التي قالت إذا أوصلتني إلى السوق في يوم السبت فلك كذا، إن أوصلتني يوم الأحد فتنقص الأجرة، إذا أوصلتني يوم الاثنين تنقص الأجرة. والإمام الباقر قال شرط هذا جائز ما لم يحق لجميع الشراف. فهنا نقول إذا ظهرت خيانة في عملك أيها المضارب أيها المشارك، إذا ظهرت خيانة في عملك أجرتك تنخفض إلى الثمن، وهذا شرط صحيح. الاقتراح الثاني أنه اشتراط أن يكون عامل المضاربة له سجلات، هو وسجلات لمن يشتري منه وسجلات لمن يبيع له، حتى تكون هناك لجنة رقابة تحاذر وتراقب هذه السجلات، فلا يتمكن من التزوير ولا يتمكن من الخيانة، وهذا شرط صحيح، لأن صاحب المال يشترط عليه هذا الشرط، وهذا شرط ليس مخالف لكتاب الله. الشرط الاقتراح الثالث هو فرض عقوبات على مماطلته في أداء المال والربح بعد إنهاء المضاربة، فكثير منهم ينهون المضاربة ويماطل في إعطاء المال وفي إعطاء الربح. نقول إذا ماطلت في إعطاء المال أو في إعطاء الربح بعد انتهاء المضاربة أو بعد انتهاء الشركة فنفرض عليك عقوبات، نفرض عليك أن تعطي مقدارا من المال فيوافق، وهذا أيضا شرط صحيح، لأن أموالي عنده وهي أعيان نقدية أو بضاعة، فإذا أخرها عن تسليمها في الموعد المحدد لي حق أن أشترط عليه شرطا جزائيا أو شرطا غير جزائي، أنه إذا أخرت إعطاء مالي لي في اليوم المعين فعليك كلا مقدار، فإذا وافق هذا شرط صحيح. الرابع هو أن نشترط عليه أن يكون للعامل 20% من الربح، يعني خمس، أن يكون للعامل مثلا أن يكون للعامل نصف الربح، لكن الربح المتوقع هو 20%، فنقول له في هذا الاقتراح الرابع أن الربح الزائد على 20% إذا حصل فهو لك، أتنازل عنه لك، لك نصف الربح، لكن الربح اللي نقدره 20%، فإذا حصل أكثر من 20% فأتنازل عن ربحي لك، فإذا حصل على 25% هو راح يأخذ 15%، أنا صاحب المال أخذ 10%. هذا حافز لعدم خيانته وعدم كذبه وعدم تلاعبه في المعاملات. وأيضا شرط صحيح، هذا الشرط الرابع. أما الشرط الخامس، الشرط الخامس يقول إذا جاءت الدراسات تشير أن أرباح هذه المعاملات أقل من المتوقع بكثير، يعني الدراسات الأولى تقول أن الأرباح في هذا الزمان 20%، الدراسات للمعاملات الموجودة يقول 5%. فهنا يشترط صاحب المال، يقول إذا أظهرت الدراسات الميدانية أن الربح أقل من المتوقع بكثير، أقل من المتوقع بكثير، فأنا أتولى إدارة العمل وربحك يقل وحصتك تقل إلى الثمن. هذا أيضا شرط صحيح. لماذا؟ لأن هذه الدراسات التي تقول ربح معاملات صاحبك 5% بينما ربح من يكون مثله في السوق 20%، يعني هو اشتغل بالحبوب، وإذا الربح الذي رافقت الدراسة تقول 5%، غيره أيضا بالحبوب ربحه 20%، الدراسات تقول سوف يربح 20%. إذن هذا وقع في تقصير، يعني ماذا ربحه أقل من الآخرين في نفس المعاملات التي هي واحدة عند الجميع، لماذا ربحه هذا 20 ربحه هذا 5%؟ إذا وقع بتقصير. فمن حق صاحب المال يقول إذا ثبت تقصيره من قبل أهل الخبرة فأنا أتولى العمل وربحك وحصتك تقل إلى الثمن. وهذا أيضا سيكون صحيح إذا ثبت تقصيره، إذا ثبت تقصيرك فربحك ينزل إلى كذا، مثل الرواية التي قالت إن أوصلتني في غير اليوم الموعود تقل الأجرة، هنا أيضا إذا ثبت التقصير. غاية الأمر، هنا فرق بين الإجارة التي فيها روايات وقالت تنقص الأجرة إذا لم توصله في اليوم المعين، وبين ما نحن فيه. الإجارة هنا أولا معينة والوصول معين، أما هنا الأجرة نسبة من الربح، أن هنا الأجرة نسبة من الربح، نسبة من الربح مو معينة. فظهرت الدراسة أو أظهرت الدراسة أن هذه النسبة المتوقعة لم يحصل عليها هذا العامل، وإنما حصل على أقل منها بكثير. هذا على كل حال يدل على تقصير العامل. فالشرط الخامس يقول خلاصته إذا ظهر على العامل تقصير وأثبتت الدراسة تقصير العامل، فمن حق صاحب المال أن يتولى العمل ويجعل أرباح وحصة العامل تنزل إلى الثمن. هذا أيضا شرط صحيح. وأما الشرط السادس فهو شرط أيضا صحيح، إذ يقول الشرط إن حصة العامل ثلث الربح المتوقع، أكو إلى حد أدنى وأكو إلى حد أعلى. الحد الأدنى مثلا 10%، الحد الأعلى 20%. أنت حصتك ثلث إذا حصل الحد الأدنى، إذا حصل الحد الأعلى من الربح، إذا حصل فصاحب المال يقول أنا أتنازل من ثلثي بمقدار السدس. إذا حصل الربح المتوقع 10%، أنا إيه ثلثي أتنازل. أما إذا حصل الربح الأعلى المتوقع، يعني صار 20%، فالصاحب المال يقول أنا أتنازل من حصتي التي هي ثلثي، أتنازل بسدس إلك، يصير نص بنص. إذا حصلت على أكثر من المتوقع 25%، أنا أتنازل من ثلثي أكثر من السدس وأعطيك إلك، يعني أعطيك 14 من 25. وهذا شيء جائز، هذا شيء جائز. إذا حصلت على الربح الأعلى أتنازل من ربحي لك وإذا حصلت على الربح الذي هو فوق المتوقع أتنازل من ربحي لك أكثر من الثلث، وهذا أيضا شرط جائز، أتنازل عن حقي له. إذا الشرط الثالث أيضا صحيح. أما الشرط السابع فهو نشر اسمه في القائمة السوداء، هذا قد يقال أنه هذا عيب، وذكر العيب المستور ذكر العيب المستور حرام وغيبة، لأن الغيبة ذكر العيب المستور. هذا الشرط السابع نقول نتنازل عنه، نقول تذكر في كل سنة قائمة الأفراد الجيدين في المشاركات والمضاربات، ولا تذكر قائمة بالأشخاص غير الجيدين، بالأشخاص غير الكفؤين، لأنه بيان عيبهم وبيان العيب المستور غيبة. فنكتفي بهذا الشرط على بيان ذكر أسماء المتفوقين الجيدين في المعاملات، ونسكت عن الأشخاص غير الجيدين. فإذا كان صاحبنا من غير الجيدين نحن نسكت عنه، نقول فلان جيد فلان جيد فلان جيد ونسكت عنه، فحينئذ لم نكتف عيبه ولكن لم نؤيده أيضا، ويكون التأييد للجيدين فقط. هذا هو الاقتراح السابع، نقتصر فيه على ذكر الجيدين فقط. فإذا ذكر الجيدون ولم يذكر هو يتأثر، لكن من دون أن نذكر عيبه ونذكر نقصه. أما الاقتراح الثامن الذي تقدم فهو أخذ ضمان على العامل في صورة الخيانة والسرقة، فهو في صورة الخيانة والسرقة مقصر وضامن، فنأخذ منه ضمان على هذه الحالة لو ثبتت فيما بعد، وهو أمر جائز. أخذ ضمان، أخذ رهن على ضمانه في حالة معينة لو ثبتت سوء نيته وهروبه، فنأخذ الضمان عليه. هذه الاقتراحات الثمانية كلها تقلل من الخيانة وتكثر وتعزز السلوك الأماني في الخارج، ولكن لا تؤدي إلى طهارة القلب ونزاهة الإنسان التي يريدها الإسلام. الإسلام يريد الإنسان قلب طاهر نزيه لا يعمل أي محرم. هذه الاقتراحات الثمانية تحد وتقلل من الخيانة والكذب، ولكنها لا تجعل الإنسان طاهرا ونفسه زكية، لكنه هذه هي المقدورة إلينا وغيرها غير مقدور. إذن المشكلة الخامسة وهي عدم أمانة الطرف الذي نتعامل معه مضاربة أو مشاركة، استطعنا أن نتغلب عليها بحدود لا رأس بها، والإسلام أراد من الإنسان أن يكون قلبه طاهرا ونزيها، فنتخلص من هذه المشكلة الخامسة وهي عدم أمانة الطرف الذي نتعامل معه. طيب هذه المشكلة انتهت. الآن عندنا مشكلة في السوق الإسلامية، هي مشكلة تمويل الحكومة. نفترض أن حكومتنا إسلامية، وهذه حكومة تحتاج إلى تمويل، فإما أن تلجأ إلى الربا، تقترض من الصناديق النقدية الخارجية بالربا، وحينئذ تكون الدولة خاضعة لشروط تلك الدول ولشروط من يقرضها، وتعلمون أن شروط الدول آسية تجعل الدولة تابعة لهم وتنفذ ما يريدون. أو لا، نحن نمول هذه الدولة، دولتنا نحن الشعب نمولها، حينئذ لا تكون الدولة خاضعة لشروط الكفار الذين يبلون عليها شروطهم. دولة تحتاج إلى مال، الحكومات الآن لها دور عظيم، لأن الحكومات في السابق كان دورها يقتصر على حفظ الأمن أولا، وإقامة العدل بالمحاكم، والدفاع عن الحدود، وسك النقود، سك العملات. أما الحكومات في هذا اليوم يستفيد منها كل أفراد المجتمع في غير ما تقدم، في غير حفظ الأمن وإقامة العدل والدفاع عن الحدود وسد النقود. لا، هاي الحكومات اليوم يستفيدون من الانسان في الصحة، يطالبها بتوفير الامور الصحية والمستشفيات، يطالبها بالتعليم، يكون تعليم موجود لجميع انحاء الموجودين في البلاد، سواء كانوا اجانب او كانوا من 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 رعايا الدولة. الدولة مسؤولة عن الاتصالات، مسؤولة عن الكهرباء وعن الطاقة، مسؤولة عن المواصلات، تبنيط الشوارع الطرق تكون آمنة، ومسؤولة الدولة عن وسائل الثقافة والترفيه والتكافل والتضامن الاجتماعي وما إلى ذلك. الدولة الآن تطالب بأشياء كثيرة بخلاف الدولة في الزمان السابق. طيب الآن هذا العمل من الدولة يحتاج إلى تمويل. تمويل الحكومة يكون من مواردها المختلفة، من إيراد ممتلكاتها، معادن مثلا، نفط مثلا، غاز، حديد، ذهب، غيره. وأيضا تمويل الحكومة يكون من الضرائب والرسوم التي تفرضها على الأفراد في صورة الربح أو في صورة غير الربح، كل واحد يسوي معاملة يكون يعطيها كذا مقدار، هاي ضرائب. ولكن مع هذا، مع أنها تعتمد على ممتلكاتها وعلى الضرائب أو السياحة، مع هذا تحتاج إلى تمويل أكثر، تحتاج إلى اقتراض، إما أن تقترض من الخارج، وهي مشكلة كبيرة الاقتراض من الخارج، لأنه القرض ما يعطوك إياه بسهولة، أولا يعطوه بفائدة، ثانيا بشروط معينة. ينبغي أن تطبق هذا البند في دولتك، وهذا الشيء تطبق، وإذا هذه الأشياء التي تفترض على الدولة لتطبيقها في حالة اقترابها هي مخالفة للإسلام، مخالفة لعقائد هذا الشعب، ويصير مشكلة أن الحكومة تطبقها لأنها مشروط عليها من قبل الدول التي أقرضتها، والشعب لا يقبلها، وتصير معركة بين الحكومة وبين أفراد الشعب نتيجة هذا الاقتراب الضالي. فأولا ربا، تقترض من البنوك مالت تبرمة أم مشكلة، تعطي سندات كل سند مثلا 100 دينار تعطيكم إياه، تأخذ منكم 90 دينار وتقول هذا السند أسدده بعد 3 أشهر 100 دينار، وهذا ربا، يعني أقرضناها 90 تعطيني. إذا هاي الدولة إما تقترض بالربا سواء كان من مصارفها بدون شرط أو من الصندوق، صندوق النقد الدولي الذي له شروط، ما يعطي النقد وما يعطي القرض بسهولة، وإنما يشترط أن يكون هناك سفور للنساء، تحرر للنساء، النساء يساوين الرجال في الإيد، النساء يساوين الرجال في كل شيء. وهذه مشكلة تتصادم مع عقائد المال، وإما أن إحنا نمولها بدون ربا. إذا الدولة احتاجت إلى المال وقامت تقترض من صندوق النقد الدولي أو من البنوك بالربا، إذن سيادة النظام الإسلامي لا تتحقق، في الدولة تسير سيرا مخالفا لسيادة النظام الإسلامي. طيب أصبح حل هذه المشكلة؟ نعم نقول أصبح حل، ولكن قبل أن نذكر الحل نذكر ملاحظتين. أولا، تمويل الحكومة يختلف عن تمويل الأفراد، يختلف عن سائر التمويلات. يعني الآن الأفراد إذا يبدون فلوس يشترون مثلا ثلاجات وزوالي ويريدي يأخذ له مثلا ثقب قنفات، أنا أقدر أموله، أنا التاجر أقول له أنا أشتري لك ثقب قنفات، أنا أشتري لي أبيع فيها نربح تبع معي، أحل مشكلته، اشتري انا ثلاجة انا اشتريها وابيع فيها مرابح، انا اشتريها مليون ابيع فيها 1,000,000 الى سنة الى 6 أشهر، فاحل مشكلة الناس التي تحتاج الى بضائع، انا احل مشكلته ببيع المرابح او ببيع الاجل نسيئة، ابيعك نسيئة انا فاحل مشكلته. طيب لكن الحكومة شلون تحل مشكلتها؟ هي تريد تطلع رواتب للجيش، تريد تطلع رواتب للموظفين، تريد تسوي صيانة محطات الكهرباء، شلون تبيعها نسيئة؟ تبيعها نسيئة، شدي عنك شدي عمرابة. نعم إذا الحكومة نادت سيارات، نعم أنا أقدر البنك أو أنا التاجر أشتري سيارات أبيعها مرابحة، أبيعها بأجل، نعم إذا اشتريت سيارات. أرادت بضائع، أرادت رز، أرادت حنطة، نعم أنا أقدر التاجر أشتري أنا الرز أبيعها مرابحة، أحل مشكلتها، أحل مشكلتها. لكن إذا أرادت فلوس للجيش والموظفين وصيانة مثلا وسائل الماء، ادوات الماء، تجهيزات الماء والكهرباء، انا شلون هي في صيانه تيجي فلوس تعطي للعمال، انا كيف اؤمن هذه لها؟ لا اتمكن ان اؤمن هذه لها ولا اتمكن من حل المشكله. طيب اذا المضاربه والمشاركه والربح ببيع المرابحه والربح ببيع النسيئه لا يتيسر في كل احتياجات الحكومه، لأن احتياجات الحكومة إلى المال لأمور تشغيلية، صيانة المشاريع، رواتب الموظفين، فكيف نحل مشكلة هذه الحكومة؟ وما نريد أصبح تقترض بالربا. الشيء الثاني أن هذه الحكومة طبعاً ليكن في معلومة أن الحكومة لا تفلس، لأن عندها موارد، معادن وغير معادن، وعندها سياحة، وعندها الضرائب، ما تفلس، ولكن تماطل في سداد الديون. بداية الحكومة يبتلي، تماطل في سداد الديون. فإذا احنا بعناها مرابحة او بعناها بأجل هي ما تفلس، كانت عندها فلوس لكن تماطل، تأخرت في سداد الديون. انت ما تقدر تروح تحجز على ممتلكات الدولة، ما تقدر تحجز او تروح تشتكي على الدولة، ما تقدر، لان الحكومة لا يسمع بها مثل هذه، خصوصا الحكومات النامية التي اذا واحد يشتكي عليها ينكل به ويسجن ويضرب وكذا وكذا. اذا هذه الملاحظة الثانية، اولا احتياجات الحكومة لا يمكن رفعها ببيع بضائع لها مرابحة او نسيئة، كل مشاكل الحكومة لا ترفع بهذا، وهي تماطل في سداد الديون. إذا بعناها كنت تبطي 6 أشهر، ما تبطي 6 أشهر، تبطي 11 شهر، فخمسة أشهر مماطلة في سداد الديون، وهي المشكلة الأولى بالسوق الإسلامية. نعم لا نريدها حكومة، نريد هذه الحكومة يسود فيها النظام الإسلامي، اما هي اسلامية وتتحذر من او احنا ماذا تمشي على النظام الاسلامي حتى لا تقع في هزات اقتصادية ومشاكل اقتصادية. ما هو الحل لهذه المشكلة؟ تمويل الحكومة، الحكومة تحتاج مال، ما تبقيها تروح تكر في الربا ويقع ما يقع. اذا لا يسود النظام الاسلامي توضع عليها شروط، هذه الشروط تقلل من وجود صيغة الإسلامية في المجتمع. دائما الكفار يرضوك تتبع ثقافتهم، دائما يرضوك تتبع ثقافتهم، في كل شيء يشترطون عليك شيء في اتباع ثقافتهم، وثقافتهم تختلف عن الثقافة الإسلامية، ويحصل تصادم بين الحكومة وبين شعبها نتيجة تلك الضغوط والشروط. فإحنا نريد تسير سيرا إسلاميا يسود النظام الإسلامي. كيف تحل هذه المشكلة؟ طبعا بعض المشكلة يحل ان الحكومة تحتاج سيارات، تحتاج غذاء، تحتاج معدات، تحتاج الى سيارات لحفظ الزراعة، لحرث الارض، هذه ممكن ان البنك او التاجر الغني يشتري هذه الامور ويبيعها للحكومة الى اجل او مرابحة بالنسبة من الربح المعقول، هاي ممكن. الحكومة تدعو التجار للمناقصة، تقول أنا أريد 1000 مثلا سيارة نحتاجها في الزراعة، نريد مثلا 100,000 طن من السكر من الحنطة، تحدث مناقصة، من يجيب لنا إياها من الخارج بسعر أرخص مناقصة، التجار يعطون أسعار هذه في أقل أقل إلى أن تنسوا المناقصة على أحدهم، فيتعاقدون معه بأن يجيب لهم هذه البضاعة بهذا الثمن، هو يروح يشتريها بأقل ويجيب لهم إياها بهذا الثمن، وهم ما يعطون فلوس إلا بعد مدة مدة. هذه تحل هذه المشكلة. لكن هناك أمور لا يستهان بها تكون من وظيفة الدولة، الحكومة تحتاج إلى المال لتمويلها، مثل بناء الجسور، بناء المدارس، تبييض الطرقات، إنشاء المستشفيات، إنشاء مطارات، إنشاء مخازن للأغذية وأشباه هذه الأمور. هذه الأمور هم يمكن حلها بعقد الاستصناع. عقد الاستصناع، الحكومة تسوي عقد استصناع مع المقاولين في إنشاء الجسور أو المستشفيات أو المطارات أو مخازن للأغذية مثلا، أشباه هذه الأمور، تسوي مناقصة، تسوي استصناع. وهذا عقد الاستصناع هو عقد جديد، ويمكن أن يكون ثمن هذا الاستصناع مقسطا، ثمن الاستصناع مقسطا، او لا ان هذا التاجر ينجز العمل ثم يستلم بعد ذلك قيمة عمله من انشاء هذه المستشفى مثلا. طيب، اذا هذا ايضا يمكن تجاوزه. ثالثا، هناك نعم لكن فقط في هذه الصورة تخوف من مماطلة الحكومة، احنا نشتري هالشيء ونبيعها مرابحة، كون ست الثمن ستة أشهر، ست الثمن ستة أشهر، يبقى دع الشهر مثلا إلى أن تبطي، وقد تزيد المدة على دع الشهر وقد تنقص، أي مماطلة موجودة. الشيء الثاني، حتى إذا التزمنا ببناء مستشفى لها على أن تعطي الأجور مثلا في وقتها، هي تماطل وتعطي الأجور بعد ذلك، أي المشكلة موجودة. هذه المشكلة يمكن أن تحل. كيف يمكن ان تحل هذه المشكله؟ مشكله مماطله الحكومه في اداء الديون. طبعا المماطله البنك عنده حساب خاص، لان وقت كون انت تسدد الدين، لان هو اصلا عليه دين على بنك اخر، فاذا انت ما اعطيت الدين مالتك ذلك البنك الاخر ينقص عليه، يريد امواله. كيف تحل هذه المشكله، مشكله مماطله سداد الديون؟ احنا ذكرنا فرد حل فيما تقدم، وهو بيع الدين الذي على الحكومة. انا هذا الدين الذي على الحكومة ابيعه، اما حل وقته او لم يحل وقته، انا احتاجت الى المال، ابيع الدين الذي على الحكومة لطرف اخر، لبنك اخر، الكبار الاخر عنده فلوس يريد يستثمرها، فأقول له أنا عندي دين على الحكومة موثق هذا مضبوط، الحكومة تبقي لكنه الآن ماطل أو ما حل أجله، أبيع الدين بأقل منه. هاي بيع الدين إلى طرف ثالث ممن عنده سيولة ويحتاج إلى أن يومس سيولته في ربح ولو بعد مدة، هذا يمكن له أن يشتري هذا الدين الذي لي على الحكومة، فنتخلص من مماطلة الحكومة ببيع الدين. طبعا هذا ينفع من يقول ببيع الدين، وهم الإمامية، الإمامية يقولون بجواز بيع الدين. طيب، بخلاف بقية المذاهب الإسلامية الذي لا يجيزون بيع الدين. أخو طريقة ثانية لحل هذه المشكلة، نقول للحكومة نحن نطلبكم أموال وهذه سنداتها، احنا سويناكم مستشفى، سويناكم مطار، او احنا بعناكم سيارات كثيرة، الف سيارات، وهذه سندات الدين. اذا تأخرت وزارة المالية في دفع الديون في الموعد المحدد، يحق للتاجر او للبنك فورا ان يحصل على قيمة هذه السندات من الدين من شركة النفط. نروح الى شركة النفط نقول هاي السندات اعطينا نفط بقدرها، فاذا اعطت شركة النفط حذر الشرط قيمة هذه الديون التي على الحكومة نفطا، نقدر نبيعها بالسوق ونحصل على المال. فنشترط على الحكومة اذا تأخرت وزارة المالية في دفع ديننا بالوقت المحدد، حينئذ نتمكن أن نحصل على المال أو على أعيان من شركة النفط. إذا شركة النفط تعطينا نفط، تعطينا بنزين، تعطينا دهن مال سيارات، أي شركة النفط التي فيها أمور كثيرة. نتمكن أن نحصل على قيمة هذه السندات من الدين من شركة النفط نقدا أو ما يقابلها من البترول. شركة النفط هم عندها فلوس، يعني وزارة النفط عندها أموال. إذا وزارة المالية ما قدمت الدين نأخذ من شركة النفط نقد فورا أو تعطينا بترول في مقابل هذا السند. هنا في هذه الصورة طبعا مو فقط شركة البترول موجودة، أكو شركة إنتاج القمح، أكو شركة النحاس، أكو مؤسسات حكومية. فنشترط أن وزارة المالية، إحنا نطلب الحكومة إذا ما أعطتنا إن الحق أن نأخذ مقدار السند من شركة النفط أو شركة القمح أو شركات أخرى. هذه المشكلة انحلت. إذن احتياجات الحكومة كل شيء من عندها إحنا أمناها، إما معدات وسيارات، إما جسور ومستشفيات ومدارس ومثلا مخازن للأغذية نأمنها بعقد الاستصناع، وتلك نأمنها بالبيع المرابح. لكن يبقى تمويل الحكومة لأجل رواتب الجيش ورواتب الموظفين مثلا، كيف تمول الحكومة من قبل التجار الإسلاميين أو البنوك الإسلامية لهذا الغرض بدون فائدة؟ من يعطي اليوم قرض بدون فائدة ملايين الدولارات للحكومة؟ الجواب هذه المشكلة يمكن أيضا حلها، ولا نجعل الدولة تستقرض بالربا خصوصا من الدول الخارجية. الجواب هذا يمكن حل هذه المعضلة، أن نقول الدولة عندها ممتلكات، الآن عندها ممتلكات تبيع نصف ممتلكاتها إلى التجار فتحصل على المال، تتمكن من بيع نصف ممتلكاتها. إذا عندها ممتلكات 100 تبيع نصف ممتلكاتها. عندها طائرات مدنية، عندها قطارات، اشتغل، فتبيع نصف طائراتها المدنية إلى التجار، تبيع نصف قطاراتها إلى التجار، تبيع. حينئذ إذا باعتهم هم راح يشتركون معها في الربح، أو يبيعون نصف شركة الكهرباء، نصف شركة الماء، نصف الشركات التابعة لها. ثم التجار الذين يشترون نصف هذه المنتجات يؤجرونها للحكومة، يؤجرونها للحكومة بربح، بشرط أن الدولة إذا تمكنت من شرائها مرة ثانية وأن تكون تابعة للدولة تشتريها بنفس السعر الذي باعتها إلى التجار. حينئذ تحصل على المال تقضي حاجتها، والتجار يحصلون على ربح الإجارة، ثم الدولة تشتري هذا النصف من التجار مرة ثانية وترجعه إلى ذمة الدولة. فتمكنت الدولة من الحصول على المال لقضاء حاجاتها من رواتب الموظفين بطريقة بيع نصف شركة الكهرباء، نصف شركة الماء، نصف المطار، نصف الطيارات المدنية، نصف القطارات، فتؤمن حاجاتها بلا ربا، ثم تعطي ربح هؤلاء من المشاركة في النصف، تعطي ربحهم، فإذا تمكنت من شرائها مرة ثانية ترجعها إلى ذمة الدولة. وبهذا نتمكن أن نمول الحكومة بدون أن تلتجئ الحكومة إلى الاقتراض من الخارج بشروط تعسفية، أو الاقتراض من البنوك بشروط ربوية. هذه المشكلة السادسة. يأتي الكلام عن المشكلة السابعة.